بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 40 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من دروس ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 49,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الشريط 39 قد انتهى عند الأسطر اليسيرة الأولى من صدر صفحة 75. يبدأ هذا الشريط وهو 40 بتعليق لسماحة شيخنا الجليل على حديث جرير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وهذه الفهرسة على طبعة دار المعرفة بيروت لبنان. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا يا مولانا من الراشدين، وألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غير خزايا ولا مفتونين.
ومما ينبغي في الأمر ومراعاة الأحوال، وأن يكون النهي بالأسلوب المناسب الذي يرجى فيه قبول الحق، لا بالعنف والشدة بل بالأسلوب الحسن، لأن بعض الناس جاهل، بعض الناس عنده ضعف إيمان لا يتقبل الحق إلا بأسلوب خاص. فينبغي للآمر والناهي يتحرى ألفاظ مناسبة والوقت المناسب، إذا كان يمكنه أن يراها في وقت آخر وهو كجاره ونحو ذلك، يكون الإنكار في الأوقات التي يرجو فيها أن يكون التأثير أكثر وأظهر مع الأسلوب، مع مراعاة الأسلوب المناسب. ثم هناك أمر آخر مجرب، وهو أن الإنكار الفردي فلا يتأثر به الشخص، فإذا جاءه جماعة من إخوانه، اثنين ثلاثة من إخوانه، اتصلوا به وذكروه وعظوه، قد يؤثر أكثر من الواحد. والمؤمن يتحرى ما هو أقرب إلى الخير وما هو أشد أثرا وأقرب إلى النجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:
ذكر ابن كثير في بعض تراجم عمر بن عباس في البداية أنه جاءه بعض الوعاظ ابن السماك وغيره، فقال: إني واعظك ومشدد عليك. قال: لا يا أخي، لست بأفضل من موسى ولست بأشد من فرعون، فارفق بي. الله قال لموسى: فقولا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأنا مهما صار عني من المنكر فلست فوق موسى فوق فرعون في أو في المعصية، وأنت مهما بلغت من العلم فلست فوق موسى وهارون، فعليك بالرفق. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام لما كان المقصود.
ومن هذا قوله جل وعلا في كتابه العظيم: فبما رحمة من الله، حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى: قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الإيمان بمحمد والأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله: وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم، وقوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، تقدم تفسيره: فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهيبنك ذلك منهم. ثم قال: إن الذين آمنوا وهم مسلمون.
هذا ليس خاصا بهم، المقصود تنبيه الأمة على أنه لا نجاة لها ولا سعادة لها وأنها ليست على شيء حتى تتبع الحق وحتى تنقاد للحق الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا لم ينقادوا للحق ولم يقيموا دين الله فإنهم ليسوا على شيء، وإما لكم الدنيا وإن كانوا رؤوس الناس لا ينفعهم ذلك حتى يقيموا شرع الله ويستقيموا على دين الله. يقول حليفة في هذا: مضى القوم ولم ينأ به سواكم. فلم يسمعن لهم بيان أنهم ليسوا على شيء يعني يهود النصارى حتى يقيموا التوراة ويعملوا بها ويعملوا الإنجيل ويعملوا ما فيه من طاعة الرسل وتوحيد الله والإخلاص له ونفي الشريك عنه ونفي الولد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوحى إليه في كتبه أنه مبعوث وأنه خاتم الأنبياء، فلا بد من الإيمان به واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا: ما أنزل من ربكم. فالمنزل بعد التوراة والإنجيل هو القرآن، فلا يمكن أن ينجو أحد بعد بلوغ هذا الكتاب ونزول هذا الكتاب إلا باتباع. ولهذا قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء من الدين ولستم على شيء من أسباب النجاة حتى تقيموا التوراة، حتى تعملوا بالتوراة تقيموها عملا وإيمانا، وهكذا الإنجيل عملا وإيمانا، وهكذا القرآن وهو منزل بعد التوراة والإنجيل وهو أعظم الكتب وهو أعظمها. فليس الناس على شيء لا من العرب ولا من العجم من هذه الأمة حتى يقيموا القرآن أيضا، حتى يتبعوه، حتى ينقادوا لما فيه. والله أنزله لبيان الحق والدعوة إليه. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ربك. ويقول: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فلا بد من اتباع المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة لليهود والنصارى والعرب والعجم وجميع الثقلين، لا بد من الإيمان بهذا الكتاب واتباعه، وإلا فليسوا على شيء وليسوا على نجاة وليسوا على هدى وليسوا على صراط المستقيم، بل هم على طريق الهلاك والخسار والدمار والعاقبة الوخيمة. نسأل الله العافية.
وقفنا عليه شيخ في الدرس الماضي على قوله تعالى: وقال تبعوني يد الله مغلولة.
نعم.
قبلت خمس صفحات.
قبلت
خمس صفحات بعد درجة مكة. خل الله يتفت الشيء. ذكرنا في مكة سنة.
نعم.
لو
عيد القراءة عشان الاخوان يسمعونها ما في باس.
نرجع لها.
نعم نعم احسن. ما في باس. سعد لاجل الاخوان. نعم.
فقالت اليهود يد الله ممولة غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون أخبر تعالى عن اليهود عليهم لعين الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مولولة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني وحدثنا حفص بن عمر ابن عمر العدني حدثنا أبو عبد الله الظهراني وحدثنا حفص بن عمر العدني وحدثنا عدني حدثنا الحكم
الطاء يحتاج تأمل
وفا كذا بالطاء يا شيخ بالطاء
نعم رجعته
اي نعم هو محمد بن حماد الطهراني بكسر المهملة وسكون الهاء ثقة حافظ لم يصب من ضعافه من العاشرة مات سنة 71 اخرج له ابن ماجه
هذا الصريح
يروى عنه ابن ابي حاتم وهو روى عن حفص بن عمر العدني
هذا يشبه الطهران نعم الطاء طهران معروفة نعم
قال ابن ابو قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو عبد الله الطهراني حدثنا ابو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن عبان على اكرمه قال ابن عباس مولولة اي بخيلة وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله فقالت اليهود يد الله مولولة قال لا يعنون بذلك ان يد الله مولولة ولكن يقولون بخيل يعني امسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا
لا يعنون بذلك ان يد الله موثقة
لا يعنون
موثقة
نعم
لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا
وهذا يدل على جوعة اليهود وشدة وقاحتهم وخوفهم وغلظ قسوة قلوبهم حتى اجترأوا على هذا الكلام السيء قبيح كانوا اجترأوا على قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وهم من أخبث الناس عقيدة ومن أشدهم جرأة على الله عز وجل بكلماتهم الضالة الكافرة خاطئة نسأل الله العافية والمقصود تحذيرنا من أعمالهم مقصود نحن هذه الأمة من أعمالهم وأخلاقهم الخبيثة السقيمة والله جل وعلا لم يزل ينفق من يحسن إلى عباده ونزل يمينه سحى الليل والنهار لكنهم يجحدون ما هم يعلمون لخبرهم وضلالهم وعنادهم كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا كما قال في سلفهم فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والبصائر نعم
صلى الله عليه وصف اللعن على اليهود والنصارى كلما ذكروا او في نفس المواضع العقائد التي ينحرفون فيها يلعنون
يستحقون العهد دائما ملعونون يستحقون العهد دائما وهم العموم مطلوبون عن رحمة الله لخذهم وكفرهم ما شاء الله. هكذا بقية الكفرة، إنما الخلاف للمعين لا لمفلح. نعم الحي والميت كذا بعد خيرها أيضا. أما جنس الكفرة فليس خلاف لعنهم، وجنس العصاة كذلك، جنس السارق، جنس الفاسق من غير تسوية بعين. نعم
الميت المعين،
نعم
الميت المعين الكافر
هذا محل النظر، هل يلعن او ما يلعن. بعض اهل العلم قال يلعن اذا كان يلعن فائده كالتنفير منه، كالتنفير من عمله السيء من باب التنفير، كما يلعن فرعون ويلعن اشباهه للتنفير من عمله السيء. وكيف يقول لا ينبغي لعنه، لانه قد افضل الى ما قدموا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسبوا الاموات وان قد افضل الى ما قدموا، وهذا يعم في لفظ الآخر وتؤذي الأحياء. والحديث رواه البخاري في الصحيح، لكن زاد بعضهم في غير الصحيح فتؤذي الأحياء، وهو عام يعم أموات المسلمين وأموات الكفار، والكفار هم مقصودون وأموات المسلمين باب أولى. تنقول من قال إن من اشتهر بالشر والفساد وسب عند ذكر للتنفير منه له وجاهة من جهة التخصيص، ولا في الاصل منع سب
الامر.
حيثما ضررت على قدر كافر من بشر الجنه. لهذا يصح هذا الارض من حديث ابي رزيل الحقيني رضي الله عنه اسناده ضعيف.
وكذا روى مجاهد وأكرمة وقتادة والسدي والضحاك، وقرأ ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محصورا. يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال أكرمة أنها نزلت في سنحاس اليهود على اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد.
وفي هذا دلالة على أن القول إذا ظهر من أحد من أحد الطائفة والفعل ولم ينكره نسب إليهم، نسب إلى اليهود لما لم ينكروا على صاحبهم، قوله إن الله فقير قوله إن الله معلولة، فلما قالت السيئة أو الطيبة إذا صدرت من طائفة وأقروها نسبت إليهم، مثل ما نسب الله إلى قوم صالح عقر الناقة، والعقر واحد، وقدار ذاك لما كان عقره لها من ولاة بينه وبينه مريضا منه نسب إليهم فتعقوا الناقة لكونهم مالأوا العاقر ورضوا بعمله نسأل الله العافية. وعمتهم العقوبة. هذا غلط. سب اليهود النصارى على العموم جاز من جميع المسلمين من خلاف الاموات المعينين منهم، الاموات المعينين منهم. واما جنس اليهود جنس النصارى جنس الكفرة جنس العصاة لا في خلاف. نعم ينظر في امره ينظر ينبه على الخطا.
صحة كتاب النزول في الحاصل،
أقول
قصة كتاب النزول هذه صحيحة
على كل حال صحة ما صحة. نعم.
وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أو أكرم عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود يقال له شاص بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واعتفكوه، وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا وقع لهم. فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإن لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية. فقال تعالى: ضربت عليهم الذلة الآية. ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما يخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، وهو الذي ما يخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لا ظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق حدثنا مامر عن همام بن ملبه قال: على ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منه منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض أو القبض، يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفق عليك. أخرجاه صحيحين البخاري في التوحيد عن علي بن المديني ومسلم فيه عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق به. وقال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أن يكون ما أتاك الله يا محمد من النعمة لا نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا. وهو المبالغة ومجاوزة للحد في الأشياء وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أنا أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: وألقينا بينهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى:
وأولينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يتجمعون على حق. وقد خالفوك وكذبوك، وقال إبراهيم النخعي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال الحكومات والجدال في الدين، وهو كعبد الحاكم. وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطلعها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها، أطلع الله ورد كيدهم عليهم، وحرق ربهم السيء بهم، ويسعون بالأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون بالفساد في الأرض، والله لا يحب هذا من هذه صفته.
هذه الأخبار التي بينها سبحانه عن اليهود هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى، وهو أعلم بأحوالهم، والواقع شاهد بذلك. فهم الآن مصدر كل شر وفساد وإفساد في الأرض من سائر الآراء الهدامة من بعدية وشيوعية ووثنية وبغضاء وشحنة بين الناس، فهم مصادر هذه الشرور، وهم اليهود نسأل الله العافية. موجود بينهم أيضا مختلفون متباغضون، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله، هم شداد في كل مكان، شداد وقطاع في دول الدنيا، ثم جمعوا في طائفة كبيرة الآن في فلسطين، وهم لا يزالون في شر فيما بينهم، ولا يزال الله جل وعلا يسلط عليهم من يؤذيهم وينالهم بالسوء، كما قال عز وجل: فأذن ربك لا يبعثن عليه إلى يوم القيامة من يسوءهم سوء العذاب. فهم لا يزالون في شر ولا يزالون في بلاء بسبب أعمالهم الخبيثة وإفسادهم الأرض، قليل وحديث نسأل الله العافية.
ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمآلم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحظور وأنلناهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره: هو القرآن، لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كتبه ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله تعالى: لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم، يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لأكلوا من فوقهم، يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا، ومن تحت أرجلهم، يعني يخرج من الأرض بركاتها. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية. وقال تعالى: دار الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس الآية. وقال بعضهم: معناه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء. وقال ابن جرير: قال بعضهم: معناه له لكانوا في الخير كما يقول قائل: هو في الخير من فرقه إلى قدمه، من فرقه إلى قدمه.
والمقصود أن الله جل وعلا يسبو عليهم النعم ويدلعوا عنهم النقم وينصرهم لو استقاموا على الحق والهدى. وهذه وإن كانت لأهل الكتاب خطابا لأهل الكتاب، فالمقصود هذه أمة لما قال حديث مضى القوم ولم ينال به سواكم. المقصود أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يستقاموا على دينه، فتح الله عليه البركات ونالهم الخيرات، كفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنات ونصرهم على عدوهم. فالخير كله في اتباع ما جاء به والاستقامة على دينه والنصر له والثبات عليه والاستقامة عليه، فهذا هو طريق النجاة والعزة في الدنيا والآخرة، وهو طريق إسباغ النعم وصرف النقم، وهو طريق تكفير السيئات وحط الخطايا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لا أكلوا من فوقهم تحت أرجلهم، إذا جاءتهم النعم في كل مكان وجاءتهم الخيرات وأكلوا من فوقهم تحت أرجلهم. تكثر النعم والخيرات والأشجار والخيرات التي قد رفعوا رؤوسهم أكلوا من النعم التي في الشجر الذي فوق رؤوسهم، النخيل والأعناب وسائر الثمار التي يطول ساق شجرها ويرتفع، ويفتح الله البركات من السماء والأرض، ينزل الأمطار، ينبت الأشجار والزروع. ولكن المصيبة تكذيبهم وإنكارهم الحق وصدهم عن سبيل الله وحسدهم على الحق واستكبارهم على الأنبياء، وهكذا أشباههم ممن خالف الرسل من النصارى والشيوعيين وسائر الكفرة، وعلى قدر المخالفة تكون العقوبات، فلأهل المعاصي والمخالفات نصيبهم بقدر معاصيهم، ولأهل الكفر والضلال من اليهود والنصارى وسائر الكفرة نصيبهم على قدر ما هم عليه من الكفر والضلال. ولولا إمهال الله وإنذاره لعجلهم بالعقوبة، ولكنه مضى في علمه السابق وقدره السابق أنه يمضي ولا يعاجلهم بالعقوبة، كما قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على وجهها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال تعالى: ولو مقصود أنه جل وعلا بين للناس أنه يمهل لهم وينظرهم ليستعتبوا وليتوبوا لعلهم يرجعون. وهكذا يقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا من الظالمين إنما يؤخر لهم تكسروا في الأبصار، فقد يؤجلون إلى يوم القيامة ويملى لهم على ظلمهم وكفرهم، كما جرى لجم الغافلين من الكفرة ماتوا على كفرهم. ويمهل أناس وأخذوا كقارون وفرعون وهامان وغيرهم من أوجب العقوبة بعدما أولي لهم، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بإمهال الله وإنظاره، فإنه يمهل ولا يغفر سبحانه وتعالى. وقد يوجه الله عقوبة قوم ليعاقب قوما آخرين، ويمهل الظالم ليعاقب ظالما آخرا، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالعاقل يأخذ الحذر ويأخذ مما أصاب الناس العبر، ولا يغتر بإمهال الله وإنظاره سبحانه وتعالى، فهو يمهل ولا يغفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفته. ثم تلا قوله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
هو في الخير من قبله إلى
قبله. نعم،
من قبله إلى قبله
ذكرهم في التقرير
ما في بأس، قال قرنه قال مشرقه وفرقه معنى واحد، يعني من هنا إلى هنا إلى قدم، يعني أنه في نعم عظيمة.
ذكر يا شيخ أن أصلها في تفسير ابن جرير من قرنه إلى قدمه، وقال: أثبت ما في هي موجودة في المطبوعة من فرقه إلى قدمه وأثبت ما في فرقه.
لا أنا واحد.
وقال ابن جرير: قال بعضهم: ألا لكانوا بالخير كما يقول القائل هو بالخير من فرقه إلى قدمه. ثم رد هذا القول لمخالفة أقوال السلف، وقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله ولو أنه مقام التوراة والإنجيل أثرا، فقال: حدثنا علقمة عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا علقمة عن موقع
سيأتي تعقيب الحافظ عليه.
هل علقمة؟
في كلام عن الحديث بعدين، لكن الحافظ سيذكر أنه ذكره هكذا معلقا من أول إسناده ومرسلا في آخره، ويذكر له روايات بعد ذلك عند غيره.
وقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله: ولو أنه مقام التوراة والإنجيل أثرا، وقال: حدثنا علقمة عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال: فكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي
له لأراك أحسن أراك لأظنك.
إني كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أو ليس بالتوراة
أو ليس بالتوراة
والإنجيل بعيد اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ ولو أنه مقام التوراة والإنجيل هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره
معلقا من
نعم
إذا الآن حدث علقمة عندي حدثنا
حدثنا نعم
أنتم عندكم حدثنا
عندنا حديث علقمة
حديث إيه نعم لا حديث أقرم حديث ما
يقرأ
حديث أقرم هذا معلق ما ذكر أول إسناده حديث
ولو أنه قال التوراة أثرا هذا ما الأثر ما لها
أثر ما لها
يقول لقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله ولو أنه مقام التوراة والإنجيل أثرا فقال حدثنا علقمة
فقال كذا
إيه نعم
فقال هشام فقال هشام
هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا وقال حدثنا وكيع حدثنا العمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال وذاك عند ذهاب العلم قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة فقال ثكلتك أمك يا ابن لبيد ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء هكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به نحو هذا إسناد صحيح
في
تعليقنا حدثنا وكيع سند سند أحمد حدثنا وكيع
هكذا رواه ابن ماجه
حدثنا وكيع
أحمد.
فقال قال قلنا يا وقال وذاك عند ذهاب العلم وقد رواه الإمام أحمد ابن حنبل متصلا موصولا وقال حدثنا وكيع حدثنا العمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال
وقد رواه نعم
وقوله تعالى
السطر الأخير
هكذا رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن وكيع به نحوه هذا اسناد صحيح
في كلام
لا لا لا
في كلام عليه
نعم
قول الحافظ رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن وكيع به نحوه هذا اسناد صحيح قلت رحم الله الحافظ ابن كثير فالاسناد بهذا لا يصح حيث ان سالما لم يلقى زياد بن لبيد وليراجع ذلك في تخريج على الفتح الرباني ذكرت في الفتح الرباني الحديث وأنه أخرجه الحاكم في المستدرك وابن ماجه وذكر الحافظ في الإصابة أيضا أن أخرجه الحاكم وابن ماجه من هذا الوجه وقال سالم لم يلق زيادا وهكذا ذكر البخاري في التاريخ وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي طوالة عن زياد بن لبيد نحوه وهو منقطع أيضا بين أبي طوالة وزياد قلت وفي الترمذي والدارمي من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا أوان يختلس العلم فقال له زياد بن لبيد الأنصاري فذكر الحديث قال فلقيت عبادة بن الصامت فقلت صدق وأول ما يرفع الخشوع وأخرجه النسائي وابن حبان والحاكم أيضا من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير قال حدثني عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء فقال هذا أوان رفع العلم الحديث وفيه فلقيت شداد بن أوس فذكر قصة الخشوع ووقع في رواية النسائي لبيد بن زياد وهو مقلوب
طريق الآخر غاب عن الحافظ انقطاعه لعل الحافظ وجد فيه يدل على سماع زياد سالم زياد رجعت التهذيب
اي نعم نعم لا لم يلقى سالم بن ابي الجعد لم يلقى زياد بن لبيد وهكذا ذكر البخاري في التاريخ ايضا
ممكن تطلع صوره من هذه
ان شاء الله
نعم
ان شاء الله
نعم
وقال تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الآية فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة وفر فرقها وفوق فوق ذلك رتبة السابقين كما في قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها
ذلك
سمعت
ذلك هو الفضل الكبير نعم
ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ولاية والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة وقد قال أبو بكر بن أبي
شيبة لنفسه اللي عنده بعض المعاصي وإن دخل النار وجب على قدر المعاصي هو يصير الجنة ولهذا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فذكر أنهم قد ورثوا الكتاب وأنهم مصطفون لكنهم أقسام ثلاث ظالم لنفسه وهو المسلم الذي عنده بعض المعاصي والمقتصد وهو البر المستقيم الذي عنده الواجبات وترك المحارم لكن ما كان عنده النشاط الذي يتضمن المنافسة في الخيرات والمسابقة والقسم الثالث هو الذي عندها المنافسة والمسابقة في الخيرات علاوة على أداء الفرائض وترك المحارم فالأقسام كلهم في الإسلام في المسلمين وكلهم في أهل الجنة إلا القسم الأول هو أدناهم وهو عموم المسلمين الذين فيهم شيء من المعاصي والسيئات فهم بين أمرين إما أن يعفى عنهم لرجحان حسناتهم أو فضل من الله سبحانه وتعالى لأسباب أخرى وإما أن يعذبوا على قدر ما عندهم من الظلم لأنفسهم بالمعاصي ثم بعد التطهير والتمحيص يدخلهم الله الجنة فمصيرهم الجنة وهم ممن أنزل الكتاب ومن الأصطفي فلم يكن من أهل الشرك والأوثان نعم
وقد قال أبو بكر بن مرضويه حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس الضبي حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبرقت أمة موسى على 71 من الله 70 منها في النار وواحدة في الجنة وتبرقت أمة عيسى على 72 من الله واحدة منها في الجنة 71 منها في النار وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا واحدة في الجنة 72 في النار قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعات جماعات قال يعقوب بن زيد كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم إلى قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وتلا أيضا قوله تعالى ومما خلقنا أمة يدون بالحق أمة يدون بالحق وبه يعدلون يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق وحديث افتراق الأمم وحديث افتراق الأمم إلى بضع إلى 70 مروي من
الأمم ولا الأمة
سام
افتراق الأمم
نعم
لعل الأمة نعم عندكم الأمم نعم
وحديث افتراق الأمم إلى بضع إلى 70 مروي من طرق عديدة وقد ذكرناه في موضع آخر ولله الحمد والمنة
مشهور البر يبدأ من ثلاثة أمة اليهود النصارى من 72 أمة محمد أول ثلاثة هم 73 فلعلها الأمة مو الأمم فطلع يا شيخ
في تصحيح في اسم راوينا
نعم
في تصحيح في اسم طلحة
نعم
قال يعقوب بن يزيد بن طلحة وصوابه يعقوب بن زيد بن طلحة بدون الياء
أين نقلته؟
نعم
نقلته
من الرواة يعقوب بن زيد بن طلحة وهو الذي يروي عنه أبو معشر وعنه وروى عن زيد بن أسلم ذكره في التهذيب فقال يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي أبو يوسف المدني قاضي المدينة صدوق من الخامسة.
التهذيب
في التقريب والتهذيب والخلاصة. نعم
ذكر عن الذين أسلموا
بالنسبة للتهذيب. نعم
طيب أنتم عندكم يزيد كلكم؟
لا
يزيد
حتى الحافظ ذكره بعد ثلاثة أسطر أو أربعة فقال وكان يعقوب بن زيد بن طلحة إذا قرأ قال حتى الحافظ ذكرها بعد مدة في التفسير بعد عدة أسطر وذكرها على الصواب يعقوب بن زيد
حسن. نعم صلح عندكم بن زيد. نعم بن زيد. نعم يعقوب بن زيد. نعم صلح بن زيد. نعم
الأول زيد بعد
صوابه بن زيد كما في التهذيب وغيره. نعم
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
سمع فرق هذه فرق الأمة 73 كلهم داخلة في
حديث إفتاق الأمة متواتر واحدة في الجنة وثلاثان يوشكون مشهور المبيض يبدأ من ثلاثة هم اليهود النصارى اثنا وثنتان أمة محمد أول ثلاثة هم ثلاثة يوشكون لعل لها الأمة هو الأمم فطلع إيشاء
في تصحيح في اسم راوينا إيشاء.
نعم
في تصحيح في اسم طلحة.
نعم
نعم قال يعقوب بن يزيد بن طلحة وصوابه يعقوب بن زيد بن طلحة بدون الياء.
ايه من نقلته؟
نعم
نقلته
من الرواة يعقوب بن زيد بن طلحة وهو الذي يروي عنه ابو معشر وعنه وروى عن زيد بن اسلم ذكره في التهذيب فقال يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي ابو يوسف المدني قاضي المدينة صدوق من الخامسة.
التهذيب
في التقريب والتهذيب والخلاصة. نعم
ذكر عن زيد بن اسلم
بالنسبة للتهذيب. نعم
ايه انتم عندكم يزيد كلكم؟
لا
يزيد.
حتى الحافظ ذكره بعد ثلاثة أسطر أو أربعة فقال وكان يعقوب بن زيد بن طلحة إذا قرأ قال حتى الحافظ ذكرها بعد مدة في التفسير بعد عدة أسطر وذكرها على الصواب يعقوب بن زيد
حسن. نعم صلى عندكم بن زيد. نعم بن زيد. نعم يعقوب بن زيد. نعم صلى بن زيد. نعم
الأول زيد بعد
صوابه بن زيد كما في التهذيب وغيره. نعم
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
سمع فرق هذه فرق الأمة 73 كلهم داخلة في
حديث إفتاق الأمة متواتر واحدة في الجنة وثلاثان يوشكون في النار متوعدون من النار على حسب ما عندهم من المخالفة للشرع ولا يلزم أن يكونوا كلهم كفار على حسب أحوالهم كلهم في أمة الإجابة. نعم نعم مو خاص بهذا. نعم أنواع العقيدة. نعم يدخل في ذلك أيضا ما يظهر من المعاصي والمخالفات ما قد يكون بكفره قد يكون سوئل بالنار لأسباب أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى
يدل على الاستثناء على اسمة التفرق الاستثناء رواية الجماعة رواية ما نعرفه وأصحابه بل على المخالف شد عن الجماعة أو خالف له أيضا أصحابه داخل في الفرق الأخرى بنتين والسبعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل وما بلغت رسالته والله يصلك من الناس والله يصلك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن يوسف وحدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حددك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه وقد كذب وهو يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لا هكذا رواه هاهنا مختصرا وقد أخرجاه في مواضع وصحيحه مطولا وكذا رواه مسلم وقد أخرجه في مواضع صحيحه مطولا وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتب
من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه وقد كذب وهو يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لا
يهدي
هكذا رواه هؤلاء مختصرا وقد أخرجه في مواضع صحيحه مطولا وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق الأنعام من الشريعة المسروق المسروق بن أجدع عنها رضي الله عنها وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله حق والله حق أن تخشاه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيد وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس بالقرآن؟ فقال لا والذي خلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يطيع الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
والمعنى في هذا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة لجميع الناس والله بعثه إلى الجن والإنس إلى كل أحمر وأسود من جميع أنواع بني الإنسان وأنواع بني الجن فبلغهم لأنه امتثل أمر الله
ولأن أكبر الناس طاعة لله عز وجل وأخشاهم لله وأتقاهم له عليه الصلاة والسلام. فلهذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، ولم يخص أهل بيته بشيء من العلم من الناس كما تزعم الرافضة وجماعة من أهل الشر، بل عمم الرسالة عليه الصلاة والسلام ولم يكتب منها شيئا، لأن يعني مأمور بذلك. ولهذا قال يا أيها الرسول بلغ ما من ربك، خاطره بالرسالة لأنه رسول، وترى في خاطره بالنبوة لأنه نبي. يا أيها النبي اتق الله، تشريفا له وبيانا من زياده العظيمة هو أنه نبي الله ورسوله، حتى له على أداء مقتضيه الرسالة ومدها أكمل أداء وبلغها أكمل بلاغ، حتى قال في حجة الوداع في أعظم خطبة وأعظم لقاء لقي فيه الناس يوم عرفة حين خطبهم بعد الزوال وذكرهم في أمور كثيرة، ذكرهم لأن الربا موضوع وكل أمر جاهليه مرفوع وكل أمر جاهليه موضوع تحت قدميه عليه الصلاة والسلام، وأوصاهم بوصايا وأعظمها أوصاهم بالقرآن الكريم، أوصاهم بالقرآن قال إني تارك ما فيكم ما لم تجدوا إن اعتصمتم بكتاب الله. رواية أخرى عند الحاكم وفي التي ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها للناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر علي رضي الله عنه ابن عباس انهم ان الرسول لم يخصهم بشيء، حتى حلف على هذا علي قال ولن يفرق الحبه وبراء النسل، ما عندنا شيء غير ما عند الناس يعني الا فهما يعطيه الله رجلا في القران، الناس يختلفون في الفهم عن الله والحفظ. ثم قال ما في هذه الصحيفه لاحاديثها كتبها في الصحيفه وبينها العقل يعني الجياد وفكاك الأسير لما تعلم فكاك الأسير وفضله، وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذه من الأحاديث التي حفظها عليه رضي الله عنه. نعم.
كتاب الله وعترته
معروف الرواية وسنتي، لكن جاء في حديث الثقلين حديث زيد بن أرقم من ذلك يكون ثقلين أولهما كتاب الله فيه هدى والنور فتمسكوا بكتاب الله ثم قالوا أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي، يعني صحوهم وأحسنوا إليهم وأرفوا قلوبهم وأدوهم حقهم رواه مسلم. فالواجب على ولاة الأمور وعلى المسلمين الاستيصال بأهل بيته وأن يحسنوا إليهم وأن لا يؤذوهم كما تعلم النواصب، بل يحسن إليهم من زوجاته صلى الله عليه وسلم حين وجودهم وبناته وذريته وغيرهم من أقارب من بني هاشم. الواجب الإحسان إليهم ما أطاعوا الله، فإذا عصوا الله تقام عليهم الحدود ويقام عليهم ما يقام على غيرهم.
وقال البخاري وقال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم، وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40 ألفا كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني وما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول اللهم هل بلغت. قال الإمام أحمد
حدثنا ابن نمير حدثنا فليل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد الحرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر الحرام. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا ثم رفع إصبعه للسماء وقال اللهم أنت اللات مرارا. قال يقول ابن عباس والله لوصية إلى ربه عز وجل
والله
لوصية إلى ربه عز وجل
وصية
ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا واضرب بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري عن علي بن
مالك تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر قال أي يوم هذا أي شهر هذا أي ولد هذا تمهيدا لما يبينه من تحريم دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ليحذر المسلمون ظلم بعضهم لبعض في أموال أو أعراض أو دماء. وفي لفظ آخر إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم والأبشار الجلود أجسامكم فالدم حرام والبشر حرام لا يضربها ولا يجرحها ولا يؤذيها والمال حرام والأرض كذلك إلا بحق. ولو التزم المسلمون بهذا الأمر لكانوا في أعظم السعادة وأكمل السعادة. ولكن عدوان بعضهم على بعض وظلم بعضهم لبعض هو السبب في الاختلاف والنزاع والقتال وسفك الدماء وغير ذلك من الشروق. نعم
في لفظة على اللفظة هذه يا شيخ.
نعم
في تعليق على اللفظة هذه.
نعم
في المسند والله إنها لوصية إلى ربه. وفي رواية البخاري التي رواها في الحج إنها لوصيته إلى أمته. والحديث رواه البخاري والترمذي.
محتمل وصية إلى أمته واضح. وصية إلى ربه يعني إبلاغ وإعذار وبيان أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. نعم
ويمكثها
إليهم إذا ركبها في حاجة قال
فإن
ينكثها
بداء واحدة
معناها تقلبها وفي النهاية من الأخير ويمكثها إلى الناس أن يميلها إليه بذلك أن يكتب الله عليه. نعم هذا العرض بمعنى نعم سلام.
وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه. وقوله تعالى وإن لم تفعل ما بلغت رسالته يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فقد بلغت فما بلغت رسالته أي وقد علم ما يترتب على ذلك. وقد علم ما يترتب على ذلك لن وقع. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وان لم تفعل ما بلغت رسالته يعني ان كتمت ايه مما انزل عليك من ربك لم تبلغ رسالته. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا قبيصه بن عقبه حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال يا رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي فنزلت وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. وروى ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به وقوله تعالى والله يصلك من الناس أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظهرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا يحيى قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله قال ليت رجلا صالحا من
ليت
نعم ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة فقالت فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال من هذا فقال أنا سعد بن مالك فقال ما جاء بك قال جئت لأحرسك يا رسول الله قالت فسمعت عطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه أخرجاه بصحيح من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وفي لفظ
ولا شك أن الرسل لهم أعداء كثيرون وبعضهم قتل بسبب دعوته إلى الله فلهذا كان يحرص عليه الصلاة والسلام حذر عائشة من كيد الأعداء من اليهود المدينة وغيرهم من المنافقين وأنواع الكفرة والله أمر بالأسباب شرع الأسباب سبحانه وتعالى وإن كان المؤمن وعلى رأس المؤمنين الأنبياء أكبر الناس إيمانا وأكبرهم توكلا لكن الإيمان والتوكل لا يمنع من الأسباب ولهذا كان يحرص عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث لما أرق ذات ليلة قال ليت رجلا صالحا من أمتي من أصحابي يحرسني الليلة حرك الله قلب سعد وجاء يحرس وهو سعد بن أبي وقاص وأمره اسمه مالك وأما كان يوم الحديبية في عام 6 من الهجرة وجلس لرسل قريش للصلح كان على رأسه المغيرة بن شعبة بالسلاح وهو يكلمهم ويكلمونه فيما يتعلق بالصلح فلما أنزل الله هذه الآية والله يحرمك من الناس ترك ذلك لأن معناها لا تخف ولا تحزن ولا حاجة إلى اتخاذ الحرس فالله حافظك سبحانه وتعالى نعم
وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها وكان ذلك في سنة ثنتين منها وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري عن نزيل مصر
قد أخبر سبحانه في آيات وفي أحاديث عن حسنه لأوليائه ونصره للمؤمنين وأخبر الرسول عن أشياء كثيرة يحفظ بها العبد نفسه ومع هذا يشرع أخذ الأسباب لا يمنع نعم فالإيمان بالله والتوكل لا يمنع من أخذ الأسباب
إذا ما في الآية الدليل على
هذا حديث عائشة وجماعة من العلم استنبطوا منه هذا نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يصلك من الناس. قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر بن علي الجهضمي كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به. ثم قال وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق مسلم بن إبراهيم به. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد أبي قدامة الأيادي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به. ثم قال الترمذي وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية ولم يذكر عائشة. قالت هكذا روى ابن جرير من طريق إسماعيل قال وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية ولم يذكر عائشة. قلت هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علي وابن مردوي من طريق وهيب كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق مرسلا. وقد روي هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب بن قربي رواهما ابن جرير والربيع بن أنس رواه ابن مردوي. ثم قال حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن رشدين المصري.
المهم صحة الحديث وان رضي الله جل وعلا يعصمه الناس ما يمنع الحرس من الاسباب رضي الله جل وعلا يحفظه من الناس لا يمنع الحرس لكن متى صح الحديث هو محل العمدة. وهذا في إسناد الحارث بن عبيد بن قدامة وليس بذاك والمرسل ليس بحجة. المقصود أن الأسباب التي أمر الله بها يشرع تعاطيها كما أن المؤمن يجاهد يلبس السلاح ويتقي أسباب الشر مع أن الله قد رمن في أوليائه النصر. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال وكان حقا لنصر المؤمنين في الآيات الأخرى. ومع هذا مأمورون بالأسباب. ثم قال تعالى وأعدوا لهم ساعة من قوة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فإذا كنت فيهم ناقلتهم الصلاة فلتقم في طائف معك وليأخذوا أسلحتهم. المقصود أن الأسباب مأمور بها مع رمان الله للنصر. وهكذا ضمن حفظ كتابه وهم مأمورون أيضا بحفظه من أمر الله عز وجل. فلا نرضى أن يسقط منه شيء ولا أن يحرف ولا أن يبدل مع حفظ الله. فقيام المسلم بأسباب النصر وبأسباب الحفظ مو من حفظ الله ومن نصر الله عز وجل. ولكن متى سمى متى صح الحديث هذا يكون خاصا لو صح عند الكلام على الحارث بن عبيد تقريب حاضر.
اي نعم يا شيخ.
نعم
الحارث بن عبيد
يقول
الحارث بن عبيد هو الايادي.
نعم.
ابو قدامة البصري ثقوق يخطئ من الثامنة. اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود الترمذي وهو يروى عن سعيد الجريري واستشهد به البخاري متابعة في موضعينه. قلت والحديث رواه ابن علي عن الجريري وابن علي ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط فصح بذلك الحديث.
نفس الروايات هذه مرسلة بسم الله بن شقيق بن سلا. نعم المقصود
ما عند ابن جرير
سلا في نظر لكن متى صح فهو من الاشياء الخاصه. نعم
وقد روي هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي رواهما ابن جرير والربيع بن انس رواه ابن مردوي. ثم قال حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن رشدين المصري حدثنا خالد بن عبد السلام الصدري حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس فترك الحرس. حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد أبو نصر الكاتب البغدادي حدثنا كردوس بن محمد الواسطي حدثنا يعلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن سعيد الخدري عن عطية عن ابي سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. حدثنا علي بن أبي حوامج المديني حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن مفضل حدثنا محمد بن مفضل ابن إبراهيم الأشعري حدثنا أبي حدثنا محمد بن معاوية بن عمار حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يطلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس فلا فذهب ليبعث معه فقال يا عم إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث. وهذا حديث غريب وفيه نكارة فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية. ثم قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا عبد المجيد الحناني عن النصر حدثنا أبو كريب حدثنا عبد المجيد الحناني
مجيد الآن إلى الحنين
المجيد الآن
نعم الصور عبد الحنين نعم
عندك عبد المجيد الحناني
فما صلى عندهم الحنين عبد الحميد نعم لا غلط عبد الحميد الحناني.
حدثنا عبد الحميد الحناني عن النضر عن عكرمة
نعم
الحناني
بن كسر مع الشدة نعم
عن النضر
في حال مهملة مع المين مشددة
عن النضر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم الرجال من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يصفك من الناس. قال فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال إن الله قد عصمني من الجن والإنس. ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي كريب ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني
العماني
عن أبي كريب به وهذا أيضا حديث غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم. وأن عصمة ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة. فصاره في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية. ولو كان أسلم لا نجترع عليه كفارها وكبارها ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه
على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة، فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود، وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم، وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمه اليهود في
براد
ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. فمن ذلك
المقصود أن الله جل وعلا حفظه من كيد الأعداء، وكان في مكة ليس له جند ولا قوة سوى ما يسر الله له من حماية عمه أبي طالب، ومع ذلك لو سلط عليه الأعداء من عباد قريش لم يستطع ابن طالب حمايته منهم. قد حصر أبو طالب في شعب أبي طالب معروف مدة طويلة، ومع ذلك حمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وكان مع عمه في الشعب. المقصود أن الحماية حاصلة في مكة وبعد مكة فضل من الله عز وجل، وهذا شيء يخلق الله في قلوب الأعداء حتى يمتنعوا مما أراد الله امتناعهم منه، فضل منه سبحانه وإحسانه، كما جرى الأنبياء قبله من حماهم الله وكفاهم شر الأعداء. وهذا موسى وهارون بعث إلى فرعون وهو أعتى في الأرض وأشدهم جرما وكفرا وعنادا، ومع ذلك حمى الله موسى وهارون من كيده ولم يسلطوا عليهما، بل صار هلاك فرعون وجنده على يدي موسى وهارون. فهذه الأشياء التي يقدرها الله لأوليائه ويحميهم بها فضلا منه سبحانه وتعالى، ونصرا لأوليائه ونصرا لدينه وإظهارا للآيات والدلائل والمعجزات التي تدل على صدق أنبيائه ورسله وأن ما جاءوا به هو الحق.
فمن ذلك ما ذكر
قوله لما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، مع أنه يسمى عام الحزن،
يعني أذى يعني دون قتل دون الصلب دون السجن دون، يسمى أذى يسير بالنسبة لما فوقه. أما تسمية عام الحزن إن صحت التسمية ما ينافي ذلك، الحزن على نص أبي طالب ولا ذهاب أبي طالب. نعم.
فمن ذلك ما ذكره المفسرون عن هذه الآية الكريمة. قال أبو جعفر بن جرير حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ضليلة فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني؟ فقال الله عز وجل فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى حدقا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد بن القطان حدثنا
كذا عندهم أحمد بن محمد بن يحيى نعم.
حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل فبينه وجالس على رأس بئر قد دلى رجليه فقال الحارث من بني النجار لأقتلن محمدا. فقال له أصحاب كيف تقتله؟ قال أقول له أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به. قال فأتاه فقال يا محمد أعطني سيفك أشمه فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يصمك من الناس. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقصة غورة ابن
ضعيف بل ضعيف جدا لأن موسى بن عبيدة هذا ليس بشيء عندهم. نعم.
فقال أنه فقال غورة بن الحارث من بني النجار.
وش عندك؟ فقال عندك الحارث ولا غورة بن الحارث؟
قال فدل
رجليه
فدل رجليه
فجاء
فقال الحارث ابن بني من بني النجار
كذا الحارث.
نعم.
وش عندي غورة؟
نعم غورة في حارث يعني
بيجي قوة بيجي بعد. نعم
مكانه
في مسلطة الأزهر الوارث والمسلط
عن
الدر المنكر يمكن قصة
أخرى.
نعم
يقول قصة غورة ابن الحارث مشهورة في الصحيح.
نعم.
وقال أبو بكر بن مرضوي حدثنا أبو عمرو بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم حدثنا
أشمه أو أشيمه.
نعم
السيف
محتمل أشيم يدخل في جميل وأشيم أشم يعني أشوف ما فيه
أشيم
الحديث ليس بشيء أول حديث ضعيف وأشيم قد تكون أقرب لأنه مسلم يعني أعطي أدخل في جميل ماذا أقرب يعني وجه الطلب أقرب من وجه الطلب لماذا طلبه يعني لا يدخل في جميل والشم بعيد يعني يكون أي شم وهو محل شيء.
علي حاتم.
نعم.
علي حاتم.
نعم.
شام الشيخ كله ومده من الأفجار.
هذا.
شامه أيضا نظر إليه.
لا شامه دخل أدخل في غنده أقرب. نعم. نصها أشيمة. نصها أشيمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدثنا أبو عمرو بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم
أبو عمرو أحمد
بن محمد ما عندكم أذن؟
أبو عمرو أحمد بن محمد
أبو عمرو بن أحمد
حدثنا أبو عمرو ابن أحمد ابن محمد
بن إبراهيم نسخ الأخر ابن أحمد عندك شيء يا محمد؟
نعم
عندك شيء؟
ما حصلت بالشيء
حط عليه إشارة نسخة
نصف أبو وفر أحمد حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحت هذا فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها فجاء رجل فأخذه وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك ضع السيف فوضعه فأنزل الله عز وجل والله يصمك من الناس. وكما رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجثمية سمعت جابر
الجثمي نعم
الجثمي
الشين
نعم سمعت جعدة وابن خارج بن السمة الجشمي سمعت جعدة وابن خارج بن السمة الجشمي رضي الله عنه
وابن
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي سمعت جعدة وابن خالد وابن خالد بن السمة الجشمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئه إلى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي بلغ أنته الله والذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول تعالى قل يا محمد يا كتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيم التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم